10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات فيينا بنجاح، وسط تأكيد إيران على موضوع إلغاء إجراءات الحظر. طهران تعلن رفضها للمطالب التي تتجاوز الاتفاق النووي وتؤكد ضرورة استيفاء حقوق الشعب الإيراني. فصائل الفلسطينية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن مندوب روسيا في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف أن الجولة الأولى من المحادثات انتهت بنجاح، فيما أكد المنسق الأوروبي لمحادثات أوروبا إنريكي مورا أن إيران مصممة على موضوع إلغاء إجراءات الحظر، وتعتبر الجولة الجديدة التي تستمر 3 أيام جزءا من المحادثات الجارية منذ مطلع نيسان أبريل، التي أكدت إيران بأنها جادة في الدخول إليها طالما تضمن مصالح الشعب الإيراني ويتمخذ عنها إلغاء الحظر عن البلاد. هذا وتضم محادثات فيينا أطراف المحادثات وهي بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران، وتكون على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال أمير عبداللهيان إن الغاية الرئيسية لمفاوضات فيينا هي استيفاء حقوق الشعب الإيراني وإلغاء إجراءات الحظر التي فرضت بشكل أحادي عليه من قبل أمريكا. وأضاف أن الترويكا الأوروبية واكبت التوجه الأمريكي والتزمت به من خلال صمتها وانفعالها رغم أنها اعتبرته غير قانوني وغير مقبول. وجدد عبداللهيان التأكيد على أن نافذة هذه الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، ويجب أن تعي الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث هذه الحقيقة. بحث وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مختلف القضايا بما فيها السياسية والقنصلية الثنائية. وأشار عبداللهيان إلى تأكيد الرئيس الإيراني على تطوير العلاقات مع الجيران بما في ذلك دولة الإمارات، مشددا على ضرورة التشاور المستمر بين البلدين. ومن جهته شكر وزير الخارجية الإماراتي عبداللهيان لإقامة علاقات وثيقة ومستمرة مع الإمارات، وصفا إياها بأنها مؤشر على جهود البلدين لتطوير العلاقات. أعلن المتابعون القضائيون لملف اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس أن التحقيقات الإيرانية العراقية المشتركة حققت تقدما، وأن معاقبة الأمر والفعل لهذه الجريمة مسألة حتمية. وقال المحقق الخاص بمحكمة القضايا الدولية في إيران سعيد فرهدينية إنه تم إعداد لائحة الاتهام التي تضم أسماء 124 شخصا ضالعين في جريمة اغتيال القادة الشهداء. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نسمع وياكم للتقرير التالي.
دماء الشهيدين سليماني والمهندس ما زالت تغلي في قلوب الإيرانيين حتى اليوم، ولن يهدأ بالهم حتى يعاقب الفاعل والآمر في هذه الجريمة. المتابعون القضائيون يعرضون خلال هذا الاجتماع آخر مستجدات الأعمال القضائية التي قاموا بها.
لدينا أكثر من ملف قضائي فيما يتعلق بقضية الشهيد سليماني. الملف الأول هو ملف الجريمة بحد ذاتها، وقد تم إجراء الكثير من التحقيقات حول الموضوع، ويتم إجراء تحقيقات مشتركة مع الدولة العراقية، وقد حققت هذه التحقيقات تقدما جيدا، كما أننا نتابع ملف الخسارات الناتجة عن هذه الجريمة.
المتابعة القضائية لقضية الشهيدين تستمر على قدم وساق، ويؤكد القائمون عليها أن المتابعة تأتي في سياق الوفاء لروح الشهداء وتنفيذا لإرادة الشعب وردعا للفاعلين حتى لا يكرروا هذه الأعمال.
تابعنا الموضوع لما يقارب السنتين، قدمنا معلومات ووثائق دقيقة متعلقة بالجريمة، وتم التعرف على عدد من المتهمين. محاكمة المجرمين يجب أن تتم لكي لا يعتقدوا أنهم فروا من نتيجة أعمالهم ويقوموا بأعمال مشابهة دون رادع قانوني.
هذا وتأتي المتابعة القضائية لجريمة الاغتيال في سياق الردود الإيرانية على هذه الجريمة، والتي بدأت باستهداف قاعدة عين الأسد وستنتهي بخروج القوات الأمريكية من المنطقة كما يؤكد الإيرانيون. يتابع الإيرانيون بجد الملف القضائي لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدين على أن الفاعل والآمر يجب أن ينالوا جزاءهم عاجلا أم آجلا.
رحب مصرف بنك ميلي وبنك صادرات الإيرانيان بقرار محكمة دولية إلزام البحرين بدفع غرامة تقدر بأكثر من 270 مليون دولار لتعويض لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرتهما استثمارات مالية إيرانية. وأكد حكم المحكمة أن دوافع البحرين كانت سياسية في الأساس، وتعكس الرفض تجاه الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع المجموعة السداسية عام 2015. وللمزيد من التفاصيل حول قرار المحكمة الدولية الذي ألزم المنامة بدفع تعويض لطهران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ارتياح كبير ساد الأجواء المصرفية في إيران ترحيبا بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إلزام البحرين بدفع أكثر من 270 مليون دولار لمصرفين إيرانيين تعويضا لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرة استثماراتهما المالية. المصرفان الإيرانيان بنك ميلي وبنك صادرات كانا اعتبرا القرار البحريني انتهاكا للقانون الدولي، وشددا على أن مصادرة استثماراتهما لم تستند إلى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك، بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة. وبهدف رد الظلم لجأ المصرفان الإيرانيان للتحكيم الدولي في القضية عام 2017 مستندين إلى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة عام 2002. وتأييدا للرؤية الإيرانية حول القضية، فقد أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم حكما في التاسع من الشهر الجاري ينص على أن قرار سلطات المنامة كان ذا دوافع سياسية في الأساس، ويعكس غضب بعض الدول العربية إزاء الاتفاق النووي الذي وقع قبل الإجراء البحريني بعدة أسابيع. أما السلطات البحرينية فأكدت رفضها للحكم، وقالت إنها ستقدم استئنافا أمام القضاء في خطوة قلل الخبراء القانونيون من أهميتها، واعتبروها مجرد فرقعة إعلامية نظرا إلى أن قرارات هيئة التحكيم نهائية في أغلب الأحيان. يذكر أن فيوتشر بنك البحريني أسس بموافقة سعودية ضمنية عام 2004 كمشروع مشترك بين المصرفين الإيرانيين والبنك الأهلي المتحد البحريني، ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أنه كان أكبر مصرف في البحرين وسابع أكبر مصرف على مستوى دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.
أكدت القوى والشخصية الفلسطينية حق شعبها في مقاومة الاحتلال حتى تحرير الأرض والعودة والإقامة لدولة فلسطينية. وشددت الفصائل في بيانات منفصلة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من تشرين الثاني من كل عام على تمسك الفلسطينيين بكافة حقوقهم، معتبرة أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه يهدف إلى إدامة النظام الدولي الخاضع في معظمه للإرادة الإمبريالية الأمريكية. وأكدت أيضا أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لن ينتزع حتى تحرير البلاد. وحول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نستمع إلى التقرير التالي.
29 من شهر نوفمبر وهو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، رمزيته أنه لم يتبقى في هذا العالم من الأنظمة الرسمية من هو متضامن مع القضية الفلسطينية سوى محور المقاومة، ولم يعد أحد ينظر إلى هذه القضية الفلسطينية على أنها بوصلة ومؤشر، وهنا أقصد الأنظمة الرسمية، ما زالت فقط الأنظمة التي تعيش في دائرة محور المقاومة حتى على مستوى الإعلام. وهنا أنا يجب أن أتطرق إلى مستوى الإعلام. حتى على مستوى الإعلام ما زالت القنوات والمؤسسات الإعلامية التي تعتبر الخبر الفلسطيني بأنه هو الخبر الرئيس وأنه هو القضية هي فقط أو هو فقط الإعلام الذي يتبع لمحور المقاومة. للأسف انتهى من العالم هذا التضامن، أصبح فقط تضامن رمزي. يوم التضامن العالمي لم يعد تضامن حقيقي. والدليل أيضا أن هذا اليوم فيه يتذكر الفلسطينيون أن هناك مئات القرارات الدولية التي اتخذت في المؤسسات الدولية ضد الكيان الإسرائيلي وضد ممارسات الكيان الإسرائيلي وتحولت إلى حبر على ورق وظلت في أرشيف المؤسسات.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. الرئيس التركي يقول إن بلاده ستقدم على خطوات مشابهة مع مصر وأكيان الاحتلال على غرار ما قامت به مع الإمارات. تظاهرات وقطع للشوارع الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. متحور كورونا الجديد أوميكرون يواصل الانتشار والصحة العالمية تقيم خطورته بالمرتفع للغاية. أهلا بكم من جديد. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه زيارة الإمارات في شباط فبراير المقبل، وأشار إلى أن تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر ودول أخرى على غرار ما قامت به مع الإمارات. وقال أردوغان إن أنقرة ستقدم على بعض الخطوات بقوة، مؤكدا أن الإمارات قدمت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مستقبل مختلف بحسب تعبيره. وكان مسؤول تركي أعلن مسبقا أن بلاده والإمارات ستبرمان خلال زيارة أردوغان اتفاقات في مجالات الطاقة والاستثمارات التكنولوجية والموانئ البحرية واللوجستيات. شهدت العاصمة اللبنانية بيروت عدد من المدن اللبنانية إقفالا للطرق الرئيسية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية. وقد أغلق المحتجون عبر إحراق الإطارات والحاويات المحترقة طرقا تربط بيروت بجنوب البلاد وشرقها وبالمناطق الشمالية، إضافة إلى بعض الطرق الداخلية. كما شهدت بعض المناطق في البقاع وطرابلس وصيدا بشرق وشمال وجنوب لبنان قطعا مماثلا للطرق. يذكر أن هذه الاحتجاجات تأتي بعد تسجيل الليرة اللبنانية تدهورا في قيمتها خلال الأيام الماضية. وحول مستجدات الأزمة الاقتصادية المتواصلة في لبنان نتابع وإياكم التقرير التالي.
أرخت الأزمة الاقتصادية بظلها على المشهد اللبناني نتيجة انهيار العملة الوطنية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على مجمل القطاعات غلاء فاحشا، ما دفع ببعض المواطنين في تحرك وصف بالخجول قام به مناصرو تيار المستقبل، حيث قاموا بقطع بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة داخل بيروت وخارجها، وصفتها الأوساط المتابعة بعملية شد عصب التيار الأزرق في بيئته الشعبية، وتوظيفا لأجندات سياسية بعيدة عن المطالب المحقة بعد انكفاء سعد الحريري عن الأضواء السياسية في لبنان. الخبراء الاقتصاديون اعتبروا أن السياسات المالية المقصودة لبعض المصارف وعلى رأسها البنك المركزي يشكل سببا لتفلت أسعار الصرف بالعملة الأجنبية وخاصة الدولار.
وجود كتلة نقدية كبيرة في السوق اللبناني، غياب مصرف لبنان وهو الناظم الأساسي لعملية الاستقرار النقدي، خروجه عن متابعة وملاحقة وضبط عملية الصرافة في الأسواق، وطبعا عدم وجود حكومة مستقرة.
يشار إلى أن المشهد الاقتصادي المتأزم لا يقل شأنا عن المشهد السياسي في ظل تعطيل العمل الحكومي بعد افتعال الرياض أزمتها مع لبنان من جهة، وبروز الانقسامات السياسية بين القوى على أكثر من ملف من جهة ثانية، هذا في وقت تلعب فيه العقوبات الأمريكية الجائرة وتدخلها عبر التحريض المستمر دورا أساسيا في تعميق الأزمة ومحاصرة الشعب اللبناني.
أزمة اقتصادية لم تستثني أي بيت من البيوت اللبنانية، رغم ذلك هناك من يعمل على توظيفها في أجندات سياسية، ومن خلال هذا التحرك الذي طال أكثر المناطق اللبنانية إلا أنه كان خجولا مقابل تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
دعت المنظمة الخاصة بالصحة دول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها، وفيما تواصل السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون الانتشار في العالم. قالت منظمة الصحة العالمية أن التقييم المجمل للخطر العالمي المتعلق بالمتحور أوميكرون مرتفع للغاية. وحول مواصلة السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون الانتشار في العالم والتحذيرات والقلق العالمي بخصوص هذه السلالة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
السلالة المتحورة الجديدة من كورونا تصيب العالم بقلق كبير، حيث تم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمارك وأستراليا، على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.
سيتم الاتصال بالأشخاص العائدين من جنوب أفريقيا، كما نطلب من البلديات زيارة هؤلاء الأشخاص في منازلهم للتحقق مما إذا كانوا معزولين حقا. ليس مستبعدا ظهور حالات إضافية في هولندا.
خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أكدوا أن على الأمريكيين الاستعداد لفعل أي شيء وكل شيء لمواجهة تفشي السلالة الجديدة.
من السابق لأوانه القول، ما إذا كنا بحاجة إلى عمليات إغلاق أو تفويضات جديدة، يجب أن تكونوا مستعدين لفعل أي شيء وكل شيء لمواجهة السلالة الجديدة.
وقالت الحكومة المغربية أن المغرب سيوقف استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إليه لمدة أسبوعين اعتبارا من 29 نوفمبر بسبب المتحور الجديد لكوفيد-19. وأرجأت شركة الطيران الإمارات إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب التي كانت مقررة في 6 ديسمبر كانون الأول حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أعلن الكيان حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة متحور فيروس كورونا الجديد. وقالت وكالة أنباء الإمارات أن البلاد قررت تعليق دخول القادمين من عدة دول إفريقية اعتبارا من 29 نوفمبر تشرين الثاني، فيما قالت الخطوط الجوية القطرية أنها علقت دخول القادمين من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزمبيق بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار السلالة المتحورة الجديدة. وفي دول مجلس التعاون أغلقت أغلب أسواق الأسهم على انخفاض، فسجل مؤشرات السعودية ودبي أكبر خسارة لهما في يوم واحد منذ نحو عامين بعد أن أثار ظهور متحور جديد قد يكون مقاوما للقاحات فزع المستثمرين. واكتشف أوميكرون لأول مرة في جنوب إفريقيا، ورصد منذ ذلك الحين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وبلجيكا وبوتسوانا والكيان الإسرائيلي وأستراليا وهونغ كونغ.
كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرج عن نتائج التقرير الأولي للتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال العرجي في المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج التحقيق أن اللجنة التحقيقية استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق، وثبت لدى هذه الشخصيات أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم بطائرتين مسيرتين، مبينا أن الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثانية في باحته. ولفت العرجي إلى الحصول على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل وإرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ المبارز الجرمية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
نعت هيئة الحج للشعب العراقي آمر سرية بلواء المهمات الخاصة استشهد في الأنبار غرب العراق دون أن تذكر تفاصيل ذلك، فيما أكدت اللجنة التحقيقية بحادث استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه تأكد استهداف منزل الكاظمي، ولكن الوصول إلى المنفذين يحتاج إلى وقت ومزيد من التحقيق. وحول الموضوع كشف السياسي العراقي كاظم الحاج عن إفشال فصائل المقاومة الإسلامية مخططاً لإحداث قتال داخلي بعد حادثة الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي المنتهي ولايته، وقال الحاج إن أجواء التوتر بين المعتصمين والمعترضين على نتائج الانتخابات من جهة وبين الحكومة ومفوضية الانتخابات آنذاك كادت أن تجعل من استهداف منزل الكاظمي وتوجيه الاتهام إلى فصائل المقاومة فرصة لحرب شيعية وجر البلاد إلى قتال داخلي. وأكد الحاج أن حنكة قيادة المقاومة ورؤيته الاستراتيجية أفشلت ذلك المخطط عندما طالبت بتحقيق موضوعي وحيادي وبمشاركة ممثل عن فصائل المقاومة كاشفا عن تحركات لتمييع قضيتي قتلة المتظاهرين واستهداف منزل الكاظمي، إلا أن المقاومة رفضت تلك المساومات وأكدت ضرورة كشف الجهة التي تقف وراء الاستهدافين. انتخابيا أعلن تحالف العزم بقيادة خميس الخنجر أن العد اليدوي الشامل للصناديق هو المخرج الصحيح لتلافي الانسداد السياسي. وأكد القيادي في تحالف العزم أياد الجبوري أن عملية العدوى الفرز اليدوي الشامل هي الحل لتلافي الانسداد السياسي ولإعادة إرساء الثقة بين القوى السياسية والمفوضية بدلا من إلغاء نتائج الانتخابات برمتهم. على صعيد ثاني، حذر الخبير الأمني علي الوائلي من قيام الجانب الأمريكي بنقل قادة الإرهاب من سوريا إلى العراق لإعدادهم مجددا لتنفيذ خطة تهدف إلى عرباك الوضع الأمني وإعادة مسلسل الانفجارات داخل المدن للهروب من تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي من العراق. وأكد الوائلي أن واشنطن تدفع باتجاه إرباك الوضع الأمني للتملص من المطالبة بتنفيذ اتفاق الانسحاب. على صعيد الإيصال، كشف قائد القوات البرية السابق الفريق الركن علي غيدان أن تدريب الجيش من قبل القوات الأمريكية ضحك على الذقون وعملية غير حقيقية، مبينا أن أمريكا منعت وصول السلاح للجيش العراقي لأنها لا تثق به مطلقا. وقال غيدان أن الجانب الأمريكي درب قوات الحرس الوطني في منطقة الرضوانية ولكنه كان يخزن سلاحها لمنع استخدام تلك القطعات أي سلاح خشية على القوات الأمريكية، وأضاف أن الجيش الأمريكي عمل وبشكل متواصل ولغاية الآن على منع وصول السلاح الثقيل والمعدات والتجهيزات الفنية للعراقيين، وهو يعمل على عدم تمكن الجيش من حماية العراق. كلام القائد العسكري العراقي يرد بالدليل والتخصص الدقيق على مزاعم الراغبين ببقاء قوات الاحتلال بذريعة تدريب الجيش العراقي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شكك الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي بالرواية الحكومية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واعتبر الشيخ الخزعلي أن المحاولة لاتهام فصائل المقاومة دون الأدلة هو لعب بالنار ومحاولة لجر البلاد نحو فتنة وأزمة جديدة، وشدد على ضرورة عرض نتائج التحقيق على لجنة قضائية تكون موضع ثقة. من جهة أخرى، دعا الشيخ قيس الخزعلي المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع الراهن في البلاد. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات فيينا بنجاح وسط تأكيد إيران على موضوع إلغاء إجراءات الحظر. طهران تعلن رفضها للمطالب التي تتجاوز الاتفاق النووي وتؤكد ضرورة استيفاء حقوق الشعب الإيراني. الفصائل الفلسطينية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي ترافقوننا فيه عبر فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في محطتنا لهذا الأسبوع.
نعم أحبتي الأفاضل، وسيدور الحديث في هذه الحلقة عن عالمية الأدب الإسلامي في مختلف أرجاء العالم الإسلامي وأثر هذه العالمية في انتشار هذا الأدب على مستوى المعمورة. ابقوا معنا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، العالمية كلمة لها بريق خاص في الأدب والنقد، فهي صفة يتباهى بها الأديب الذي يوصف إبداعه بها، وهي حلم تسعى إليه أمم عدة، لأنها في أبسط دلالاتها شهادة للإبداع الأدبي بنوع من التميز والتفوق واستيعاب التجربة الإنسانية العامة التي تتجاوز الحدود الجغرافية وربما تتجاوز الزمان أيضا إلى كل زمان ومكان. فالنص الذي ينجح في مخاطبة أذهان بشرية متعددة المشارب ومتعددة البيئات والظروف ويؤثر فيها هو نص يستبطن التجربة الإنسانية المشتركة بين هذا القدر الهائل من الناس، ويقف على شاطئ الحقيقة الوجدانية المطلقة، ولأن العالمية أيضا الطريق إلى مكاسب معنوية وربما مادية هائلة.
أعزائنا أحبائنا، وإلى ذاك تجتهد بعض الأمم في تحقيق أكبر قدر ممكن من العالمية، وتبذل في سبيل ذلك جهودا ضخمة، فتقوم بترجمة غرر أعمالها الأدبية إلى لغات الشعوب الأخرى، وتعقد الندوات والمؤتمرات، وترعى الكراسي الجامعية التي تدرسها في الآفاق، وتنفق عليها وتهتم اهتماما فائقا بالأدباء من غير أبناء الذين يكتبون أعمالا أدبية بلغتها وتغمرهم بالجوائز السخية. وأقرب الأمثلة إلينا فرنسا التي تسعى لتمد ظلالها الأدبية إلى الجهات الأربع، فتنشئ أو تعزز روابط نفسية بين أكبر قدر ممكن من الشعوب، تتمحور حول المبادئ والقيم التي تتبناها، وتحقق لها من ثم مكاسب سياسية واقتصادية لا تحصى، وهكذا تصبح عالمية الأدب على المستويين الفردي والأممي هدفا ترتبط به أهداف أخرى، ومكسبا تتحقق من ورائه مكاسب كثيرة.
تتحقق العالمية للأدب عندما ينتقل بطريق الترجمة غالبا وبلغته الأم أحيانا من المجتمع الذي أبدع فيه إلى مجتمعات أخرى، وينتشر فيها متجاوزا الحدود الجغرافية والسياسية واللغوية. فمثلا يمكن أن نقول عن أدب شكسبير أنه بلغ مرتبة العالمية لأنه ترجم إلى معظم لغات العالم، وقرأته شعوب كثيرة بلغاتها المحلية، فضلا عن الأفراد المتميزين في تلك الشعوب الذين قرأوه بلغته الأم. فالعالمية هنا هي عالمية الشيوع والانتشار، وتكون بعد مرحلة الشيوع المحلي عادة، وتتدخل فيها عوامل خارجية كثيرة
منها الظروف السياسية والحضارية للأمة والجهود التي تبذلها في نقل آدابها إلى الآخرين. وقد استطاعت كل من إنجلترا وفرنسا أن تنشر آدابها في المجتمعات التي سيطرت عليها في القرن الميلادي الماضي وشطر من القرن الحالي، كما استطاعت أمريكا أن تنشر قدرا من آدابها بفضل الجهود والترجمات المكثفة التي تقوم بها أو ترعاها مؤسساتها الثقافية المختلفة. فلا يكون تميز التجربة الإنسانية وتفوقها السبب الوحيد في عالميتها، وقد يكون مستواها الفني دون المستوى الفني بكثير لأعمال في المجتمعات المستقبلة، ولكن هذه لم تتهيأ لها وسائل التوصيل والترويج.
نحييكم أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برنامجكم فضاءات أدبية حول السبيل الأمثل لتحقيق العالمية الكاملة للأدب الإسلامي المعاصر. نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أطلب التحية والمنى لضيفتنا الكريمة الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب الفارسي المقارن والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتورة، ما هو السبيل الأمثل لتحقيق العالمية الكاملة للأدب الإسلامي المعاصر بعد أن حققها في سابق تاريخه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في سؤالك القول كما كان عليه الحال تقريبا، يعني ما معناه أن في بعد عصر الإسلام، أن في العصور السابقة كان هنالك أدب إسلامي عالمي. هذا الأدب الإسلامي العالمي في العصر العباسي، ممكن أن نقول والعصر الأندلسي، انتقل في الأندلس، انتقل إلى أوروبا أيضا. لكن كيف انتقل هذا الأدب وكيف كان عالميا؟ كان عالميا حين كانت لغته واحدة، كان جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال لغة واحدة. الأدب الإسلامي انتقل إلى أوروبا من طريق إسبانيا من اللغة العربية، ونحن حتى الآن نعرف أن الحضارة الغربية قد تأثرت بالحضارة الإسلامية من خلال الكتب التي أخذوها من الأندلس وترجمت، ومن خلال الكتب التي سرقها الصليبيون حين هاجموا الشرق وترجمت من لغة واحدة. الآن هنالك أعمال حثيثة في الأقطار الإسلامية لإعادة إحياء اللغة العربية. أعرف جهودا حثيثة تجري في إيران منذ بداية الثورة الإسلامية، في باكستان، في الهند، هنالك جهود رائعة لجعل اللغة العربية لغة على الأقل لغة ثانية بالنسبة إلى المثقفين في أندونيسيا أيضا. فإذا لا يمكن أن يصبح عالميا إلا أن ترجم. هنالك من تعرف إلى الأدب الفارسي من خلال ترجماته الإنجليزية قبل أن يترجم العربي.
إذن علينا الاهتمام دكتورة بتعلم اللغة العربية وترجمة الكتب الفارسية إلى العربية أو الكتب الأردية وغيرها إلى العربية حتى تكون هناك لغة مشتركة واحدة وهي اللغة العربية ليكون الأدب الإسلامي عالميا ويتخذ المكانة التي يجب أن يكون فيها الأدب الإسلامي.
تأتي الترجمة مرحلة ثانية بعد تعلم اللغة.
شكرا جزيلا لك دكتورة دلال عباس أستاذة الأدب الفارسي المقارن والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وثقك الباري وسدد خطاك.
ندعوكم الآن أيها الإخوة والأخوات للتواصل معنا عبر فقرات برنامج فضاءات أدبية الأخرى، وذلك بعد أن استمعتم إلى حوار الحلقة عن عالمية الأدب الإسلامي.
فضاءات أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة، من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الطائب، ثمة نوع آخر من العالمية لا يقتصر على عالمية الانتشار بل يتجاوزها إلى عالمية الإبداع أيضا، فنجد التجربة الإنسانية بملامحها الرئيسية تتكرر في مجتمعات مختلفة اللغات والظروف، ونجد النصوص الأدبية تجتمع على موضوعات ومضامين وعلى ألوان من الاستقاء والتأثر وعلى صياغات متقاربة إن لم تكن متماثلة للصورة الفنية، فتصبح الأعمال الأدبية التي تتصف بهذه الصفات فصولا متنوعة في كتاب كبير واحد، وتبني من مجموعة العناصر المتماثلة كيانا أدبيا عالميا يحس به ويتذوقه المتذوقون في كل مكان يصل إليه، فيحسون أنه يخاطب وجدانهم ويؤثر فيه وكأنه صدر عنه أو أنشئ فيه، وهذا اللون من العالمية في يقيننا أقوى وأعمق من عالمية الانتشار وحدها، وهو اللون الذي يتميز به الأدب الإسلامي. فعالمية الأدب الإسلامي تبدأ من مرحلة الإبداع وتزدهر فيها وتخضع في مرحلة الشيوع لعوامل سياسية وثقافية تجعلها بين مد وجسر.
السبب في ذلك مستمعين الكرام أن الأدب الإسلامي ينتجه كل مجتمع مسلم أيا كانت لغته وجغرافيته وأحواله السياسية، ينتجه أدباء مبدعون في تلك المجتمعات، امتلأ وجدانهم بوهج الإيمان واستوت نظراتهم للحياة من خلال رؤى الإسلام، وتفاعلوا مع الأحداث التي واجهوها في مجتمعاتهم بتلك الرؤى، وأبدعوا أعمالا أدبية بلغاتهم المحلية وبرؤى إسلامية تتغلغل في موضوعاتها أو مضمونها، وفي عدد من أدواتها الأسلوبية إسلامية كاملة لا يمنعها انتقالها من لغتها الأم إلى لغات أخرى من أن تؤثر في القارئ المسلم أيا كان بلده ولغته، وأن تهز وجدانه فيحس بها وكأنها ولدت لتخاطبه، وإن الانفعالات التي تحملها جزء من الانفعالات التي يتلجلج بها صدره، وهي جسر متين بينه وبين الأديب الذي أبدعها، وهي من ثم لبنة في بناء عالمي كبير تتجاور في لبنات أخرى من هذا المجتمع وذاك في تناسق وتناغم كاملين.
أعزائنا أحبائنا، شكرنا وتقديرنا موصولان لحضراتكم على جميل المتابعة خلال الوقت المخصص لجولتنا بين الفضاءات الأدبية والتي كانت جانبات الطابع العالمي للأدب الإسلامي. حديثنا هذا سنكمله بإذن الله تعالى في حلقة البرنامج القادمة، حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري عز وجل.
إلى اللقاء.
صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة. إن في الطهر عبادة في صباح ومساء اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. شفى الله فؤادا إن في الطهر عبادة بجلال زاهرات وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل السيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أعزائنا المستمعين، منذ عدة حلقات ونحن نتحدث عن أحد شعراء الثورة الإسلامية، وهو الشاعر الراحل مهرداد أفيستا، الذي كان ولد في مدينة بروجرد غرب إيران ودرس في جامعة طهران ودرس فيها أيضا. إن هذا الأديب الفقيد لم يكن شاعرا وحسب، ولم تبرز نتاجاته في المنظومات الشعرية، بل ظهرت كذلك في نتاجات نثرية نالت، وشعره كذلك إعجاب الباحثين والناقدين ومن تتلمذوا على يديه. وتميز شعر مهرداد أفيستا بلون القصيدة، وهو لون من ألوان الشعر الفارسي إلى جانب الرباعيات والمثنويات وغيرها. وعلى ما يبدو فإن مهرداد أفيستا كان مولعا بلون القصيدة، ومن هنا لون قوافيه به. وكما يقول تلميذ هذا الشاعر الدكتور محمد رضا تركي، وهو أستاذ اللغة والأدب الفارسي في جامعة طهران، فإن القصيدة في الأدب الفارسي هي النص المنظوم الذي يشتمل على 15 بيتا فما أكثر. وفي رؤية الدكتور تركي فإن منظومات مهرداد أفيستا طافحة بالجمال، حتى أنها تتراءى وكأنها من ألوان الغزل. أيها الأحبة، يرى الناقدون أن طابع القصيدة هو الطابع الغالب على شعر أفيستا حتى وإن بدا من الغزليات. وثمة نقطة أخرى هي في الواقع ميزة أخرى من مزايا شعر مهرداد أفيستا، وهي أن شعره مليء بالأفكار والرؤى الوضاءة، لأن مهرداد أفيستا لم يكن شاعرا وحسب، بل كان مفكرا أيضا، وقد عكست مرآة أدبه جلاء أفكاره. وحيث إن منظومات هذا الشاعر جياشة أو مليئة بالأفكار العالية، فمن المستطاع القول إن شعره من نوع السهل الممتنع. نعم حضرات المستمعين، لازلتم تستمعون إلى برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، لننقل لكم كلاما آخر حول مهرداد أفيستا من لسان الدكتور محمد رضا تركي، تلميذه وأستاذ جامعة طهران. إنه وفي توضيح معالم الجانب الفكري عند أفيستا يقول: إن مهرداد أفيستا كانت له دراسات في الفلسفة، ليست الفلسفة الإسلامية لوحدها، بل الفلسفة الغربية كذلك. جدير أن نشير هنا، وربما مرت الإشارة أيضا من قبل، إلى أن المرحوم الشاعر مهرداد أفيستا كان يدرس الفلسفة لطلابها على مدى العديد من الأعوام. وإلى جانب الفلسفة، كان مهرداد أفيستا على معرفة بأساطير الشعوب، ومنها أساطير الهند والصين. ولقد واجه مهرداد أفيستا طيلة حياته تيارات فكرية مختلفة، ومن خلال تبحره في ثنايا الفكر نقد هذه الأفكار نقدا بناء، مما قدم بذلك خدمة قيمة في دنيا الثقافة، إذ مهد وسهل طريق التعرف على كثير من الأفكار قبال شرائح وفئات مختلفة في المجتمع. أيها الكرام، وكان مهرداد أفيستا على علاقة وثيقة مع كبار الفلسفة واللغة والأدب الفارسي، مثل الفيلسوف مهدي أشتياني والدكتور فروزان فار والدكتور محمد معين صاحب الموسوعة اللغوية الشهيرة بالفارسية فرهنج معين. وهكذا، وكما يقول الدكتور تركي، لا يمكن أن يكون شعر مهرداد أفيستا شعرا سطحيا، بل على العكس، إنه شعر عميق تتراءى من ثناياه المعارف السامية. أيها الأحبة، هكذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحلقة القادمة بإذن الله لنا عودة إلى حياة ونتاجات الشاعر والأديب الإيراني المعاصر المرحوم مهرداد أفيستا. فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، إلى اللقاء.
وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم فيه قدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذي العصابات لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجالات من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتاد